إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحن في هذا اليوم المبارك في يوم عيد من أعياد المسلمين، وهو أول أيام التشريق، لما ثبت عند الإمام الحاكم والإمام أحمد من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وأيام التشريق هي ثلاثة أيام من ثاني يوم النحر، ولهذا نهى الشرع عن صيامها لأنها أيام أعياد. كما عند الإمام الطيالسي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن صيام ستة أيام: ثلاثة أيام التشريق، ويوم النحر، ويوم الفطر، ويوم الجمعة مخصوصا من الأيام. ففي هذه الأيام المباركات ينبغي على العباد أن يلهجوا بالتكبير والتهليل، وأن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، عملا بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. الشاهد أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي هذه الثلاثة الأيام، أيام التشريق، أمر الله بالإكثار من ذكره فيها. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: يأمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإكثار من ذكره في هذه الأيام لمزيتها وشرفها، وكون بقية مناسك الحج تقام فيها، ولأن الناس أضياف لله في هذه الأيام فنهى الله عن صيامها. قال: ويدخل في الذكر، الذكر عند الرمي، رمي الجمرات، والذكر عند الذبح، والذكر المقيد عقب الصلوات. وقد استحب بعض العلماء الذكر مطلقا في سائر الأوقات وليس ببعيد. انتهى من كلامه رحمه الله. أي السحب الإكثار من ذكر الله سائر الأوقات في البيوت وفي الأسواق وفي الطرقات وفي المساجد لهذه الآية. وشكرا لله على نعمه وعلى ما أحل لنا من بهيمة الأنعام. قال الله في كتابه الكريم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. ولتكبروا الله على ما هداكم، كذلك سخرها لكم. ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لتكبروا الله أي تعظموه على ما هداكم لدينه وعلى ما هداكم لإقامة المناسك وعلى ما شرع لكم للذبح في هذه الأيام، كما ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. وكذلك يشرع في هذه الأيام للحجاج أن يكثروا من ذكر الله، كما قال الله في كتابه الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: يأمر الله عباده بالإكثار من ذكره عند الانقضاء من المناسك كذكر الآباء. قال: واختلفوا في تفسير هذه اللفظة، فمنهم من قال كذكر الصبي لأبيه أول ما ينطق يلهج بأبيه وأمه، فلتكونوا أنتم أكثر لهجا بذكر الله كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه، كما رواه عن عطاء. وقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت العرب في الجاهلية يقوم أحدهم في الموسم فيذكر فعال أبيه ومناقبه. يقول أحدهم: كان أبي يطعم، وكان أبي يحمل الحملات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر إلا فعال آبائهم ومفاخرهم. فأنزل الله هذه الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الأيام أيام أكل وشرب وتكبير وتهليل وتحميد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث نبيشة رضي الله عنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام ذكر تكبير وتهليل في سائر الأوقات وفي عقب الصلوات. وفي هذه الأيام يشرع ذبح الأضاحي إلى آخر أيام التشريق، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أيام التشريق ذبح. فينبغي على المسلم أن يتعاهد قلبه بذكر ربه سبحانه وتعالى، والذكر له فوائد كثيرة ومنافع جليلة على حال العبد وقلبه، وهي من صفات أولي الألباب. قال الله في كتابه الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله حال كونهم قائمين وقاعدين وراقدين. والذكر حياة للقلوب كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذاكر لله قلبه حي والغافل عن ذكر ربه قلبه ميت والعياذ بالله. وذكر الله من أسباب النجاة كما ثبت عند الإمام الطبراني من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يضرب بسيفه حتى ينقطع. والذكر عبادة سهلة ويسيرة ليس فيها مشقة ولا تحتاج إلى كلفة ومال ولا سعي، بمجرد ذكر اللسان وحضور القلب تحقق عبادة عظيمة. ولهذا جاء عند الإمام الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر ذكر الله. من لم يستطع أن يقوم الليل فعليه بذكر الله، ومن لم يستطع أن ينفق الأموال في سبيل الله فعليه بذكر الله، ومن لم يستطع أن يجاهد أعداء الله فعليه بذكر الله. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأفضل من الصدقات بالذهب والفضة، لما ثبت عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله. واستشكل بعض العلماء هذا الحديث في تفضيل الذكر على الجهاد وعلى بقية الأعمال، وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الجهاد وفي فضل الصدقة إلى غير ذلك. فجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بكلام نفيس بين هذه الأحاديث، فقال: فضل الذكر في هذا الحديث، المراد بالذكر في هذا الحديث هو الذكر الكامل. وما هو الذكر الكامل؟ قال: هو الذي يتواطأ فيه ذكر القلب واللسان، الذكر الذي يخرج من اللسان ومن القلب، هو ذكر اللسان والقلب باستحضار عظمة الله والتفكر في المعاني. فمن كان كذلك فذكره لله أفضل من قتاله للكفار الذي يذكر الله ويستحضر عظمته، الذي يذكر الله ويتفكر ما يقوله بقلبه، هذا أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله: ومن اتفق له أن جمع بين ذكر القلب واللسان في سائر أحواله، في صلاته وصيامه وفي صدقته وقتاله للكفار، فقد بلغ الغاية القصوى، والله أعلم. ثم قال: وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن الذكر شرط لتصحيح كل عمل، ذكر الله شرط لتصحيح الأعمال. قال: فمن لم يذكر الله بقلبه ولسانه حال عمله فعمله ناقص. ولذلك كان الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية، بمعنى أنك تعمل العمل وأنت ذاكر لله، مستحضر لعظمة الله، خائف من عذاب الله، راجي لثواب الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا أي خاليا عن الخلق، وهذا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، خاليا عن المشاغل والتعلقات الخارجية ففاضت عيناه خوفا من الله وطلبا وشوقا للقائه. هذا هو الذكر المحمود الكامل الذي ينفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. أما بعد، فيقول ربنا في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجر لا يقدر قدره، لا يقدر قدره ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجزي الله على هذه الصفات جزاء بغير حساب. ومنهم الذاكرين الله كثيرا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. لو لم يكن من فوائد الذكر لله عز وجل إلا أن الله يذكر الذاكر لكفى. لو لم يكن من فوائد ذكرك لله إلا أن الله يذكرك إما في نفسه وإما أمام الملائكة. قال الله في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فلا تغفل يا عبد الله عن ذكر ربك، فإن من ذكر الله ذكره الله، ومن ذكره الله كان معه، ومن كان معه حفظه وسدده ووفقه، ولو اجتمع عليه أهل الأرض كلهم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يكون الله معك بعلمه وإحاطته وتأييده ونصره إلى غير ذلك. قال: فإذا ذكرني في نفسه، أي ذكر الله بالتعظيم والتقديس سرا، ذكره الله بالمغفرة والثواب. وهذا تفسير بالمقتضى، فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يذكر الذاكرين ثم يثيبهم ويغفر لهم. ولهذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه كما عند أصحاب السنن، قال: يا معاذ، إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر عبادة عظيمة ولا يوفق لها إلا من وفقه الله وثبته وشرح صدره. فكان ينبغي عليك أن تستعين بالله أن يعينك لذكره. إياك نعبد وإياك نستعين، عبادة واستعانة. فإذا لم يعنك الله ما استطعت أن تذكره ولا تعبده. فاستعن بالله وسل الله أن يعينك على ذكره. إني أحبك في الله فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واذكر الله بقلب حاضر، وإياك أن يكون ذكرك لله بقلب غافل ساه اللهي، فهذا ذكر ناقص. الذكر الكامل ما تواطى عليه القلب واللسان، هذا الذي تنعكس آثاره الإيجابية على حال العبد وعلى صلاحه وصلاح أحواله. جاء عند الإمام البزار من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كان آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن قلت له: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. فيه الحث على ملازمة الذكر والاستمرار عليه حتى الموت، حتى يحضرك الموت وأنت ذاكر لله. فطوبى لعبد مات وهو يذكر الله، فطوبى لعبد ختم له بذكر الله، فطوبى لعبد مات وهو يقول لا إله إلا الله. فأكثروا عباد الله من ذكر الله، وأكثروا من التكبير والتهليل والتحميد، لا سيما في هذه الأيام أيام التشريق، كما سمعتم فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله: وللذكر فيها مزية على غيرها من الأيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين.